بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. في هذا المجلس وما بعده سنبدأ بحول الله تعالى بذكر أحكام مختصرة لفريضة الزكاة. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة والطهارة، ولذلك دل على هذا المعنى مجموعة من النصوص في الكتاب والسنة وأيضا في لغة العرب على أن الزكاة هي النماء والزيادة والصلاح والطهارة. أما في الاصطلاح فالزكاة يعرفها العلماء بأنه التعبد لله عز وجل بإخراج جزء مخصوص من مال مخصوص إلى طائفة مخصوصة، هذا من حيث العموم. التعبد لله يعني الزكاة لا بد فيها من نية، بإخراج جزء مخصوص، وهذا يدلنا على أن المال يخرج منه جزء يسير. سيأتي إن شاء الله ذكر أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، من مال مخصوص كما ذكرنا لطائفة مخصوصة، وأيضا هؤلاء الأصناف الذين تخرج إليهم الزكاة. الزكاة طبعا بإجماع أهل العلم أنها ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولذلك أجمع العلماء على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، والدليل على ذلك الآيات الكثيرة في القرآن والأحاديث أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أمر الله تعالى بالزكاة في أكثر من مقام في القرآن، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والملاحظ أن الزكاة غالبا ما تأتي مقرونة مع الصلاة في إشارة إلى أهميتها ومنزلتها ومكانتها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما في السنة فالأحاديث كثيرة، وأشهرها حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، يعني خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. كذلك حديث عمر بن الخطاب عند مسلم المسمى بحديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وأيضا حديث أبي هريرة، والحديث كثيرة فيها، والإجماع منعقد على وجوب الزكاة في مال مخصوص. هذا محل إجماع عند أهل العلم، ولذلك العلماء ذكروا مسألة إنكار وجوب الزكاة، قالوا من أنكر وجوب الزكاة فقد أنكر أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، معلوم من دين الإسلام بالضرورة. يكفر من أنكر وجوب الزكاة وليس ثم عذر، ليس ثم عذر، يعني كان يكون مثلا يعيش في جزيرة أو حديث عهد بإسلام، هذا معذور. لكن شخص مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول أنا ما أعترف بالزكاة، العلماء قالوا يكفر الكفر الناقل. أما من اعترف بها والتزم لكن ما أخرجها بخلا وتساهلا فإنه لا يكفر. لاحظتم الفرق؟ في فرق بين من ينكر وجوب الزكاة وليس هناك ما يدل على جهله أو تأويله مثلا، فإن هذا يكفر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن ومكذب للنبي عليه الصلاة والسلام ومنكر للإجماع اليقيني، ما دام أنه ما في عذر. مثل ما ذكرت لكم بعض الأعذار، يكون قريب عهد بإسلام، يكون مثلا يعيش في جزيرة أو يعيش في بلد ليس فيه مسلم إلا هو مثلا، أو مثلا عنده شبهة تأويل، هذا يفهم تقام عليه الحجة. أما من التزمها واعترف بها ويقول نعم هي واجبة لكن أنا ما أخرجها بخلا، هذا لا يكفر، وإنما يفسق والإمام اللي هو ولي الأمر يأخذها، يأخذ الزكاة منه قهرا، يأخذ الزكاة منه قهرا. الزكاة إخواني وأخواتي فرضت في مكة من حيث الأصل، من حيث الأصل، ولذلك المسلم في مكة كان مأمور بأن يتصدق ويخرج شيء من ماله، يخرج شيء من ماله. في المدينة في السنة الثانية من الهجرة نزل تفصيل أحكام الزكاة، نزلت الآيات وجاء الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بأن يبين للناس تفاصيل وتفاريع مسألة الزكاة، مسألة الزكاة. طبعا الزكاة هي ركن من أركان الإسلام كما ذكرت، والزكاة في واقع الأمر قلنا بأنها النماء والزيادة والطهارة، فهي نماء بسبب البركة التي فيها، تطهير أيضا. ولذلك الزكاة إخواني وأخواتي المتأمل فيها يجد بأنها تمثل أحد أهم المقاصد الشرعية فيما يتعلق بالتكافل الاجتماعي، مساعدة الآخرين، أيضا في ملحظ يغيب على كثير من الناس وهي انتصار الإنسان على نفسه لما يخرج الزكاة. كيف؟ تعلمون بأن الله تعالى خلق الإنسان وجعله يميل إلى المال، فالنفس البشرية ميالة إلى المال، النفس البشرية طبعت على محبة المال، قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، قال العلماء الخير هنا المال، قال جل وعلا وتحبون المال حبا جما، فطبيعي النفس البشرية تحب جمع المال وكذا. لما يخرج الإنسان زكاة ماله دل على أنه هو السيد على المال، هو الذي يملك المال، هو المسيطر على المال، هو الذي يخدمه المال، هو الذي يخدمه المال. أما إذا كان العكس وللأسف يعني الإنسان لا يخرج زكاة ماله ويبخل بها، فهذا دليل على أنه أسير لشهوة، عبد لشهوة، عبد للدرهم والدينار وللمال، هكذا يقول أهل العلم. ولذلك الزكاة إذا تأملناها نجد بأن أولا طهرة للمزكي، فهي تطهر المزكي من خصلة قبيحة، البخل والشح، تطهره، لأنه إذا أخرج زكاة ماله دل هذا على طهارة نفسه. الثاني تطهير للمال، لا يخفاكم بأن الكسب لا بد أن يشوبه شيء، ولو لم يكن حراما محضا قد يكون شبهة، قد يكون تقصير، فالزكاة تطهر هذا المال. الثالث تزكية نفس الفقير. كيف تزكية نفس الفقير؟ الفقراء هؤلاء لهم حق في أموال الأغنياء من حيث الزكاة، فإذا رأى الفقراء أرباب الأموال يتمتعون بالمال ولا يلتفتون إلى هؤلاء الفقراء سينبض عرق الحسد والحقد والكراهية في نفوسهم، لكن حينما يرون هؤلاء الأغنياء أرباب الأموال يتعاهدون الفقراء بالصدقة وبالزكاة ويلتفتون إليهم، وسنويا تجد يعني يتعاهدونهم بإيصال الزكوات والصدقات، ستتطهر نفس الفقراء ويحملون الحب والتقدير لهؤلاء الأغنياء. الرابع تطهير المجتمع من الجرائم، لا سيما الجرائم التي الغرض منها طلب المال. تعرفون يعني في جرائم في المجتمع سببها المال، يعني نقص المال، السارق يسرق والعياذ بالله، البغي قد تمارس البغى والزنا لأجل طلب المال، وهكذا قد يلجأ بعض الناس إلى السرقات، إلى تشكيل عصابات لنهب الأموال. فالزكاة تطهر المجتمع من هذه الأمراض ولو بقدر كافي، نحن لا نريد أن نكون مثاليين، لكنها تطهر، بحيث أن الزكاة هذه تجعل هؤلاء الفقراء والمساكين يكتفون بما عندهم من الزكوات. ولذلك إخواني وأخواتي الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ويجب على المسلم أن يزكي. طبعا سأذكر الآن أو سأذكر إن شاء الله في ما يأتي فيما يتعلق ب ما هي الأموال التي تخرج منها الزكاة، ما هي المقادير، ما هي الأنصبة، سأذكر هذه إن شاء الله في وقتها. لكن أنبه إلى أن بالنسبة لمانع الزكاة يعذب في الدور الثلاثة، تعرفون الدور الثلاثة، الدنيا والقبر ويوم القيامة. أما العذاب في الدنيا فهو عذاب معنوي، عذاب معنوي، فهذا الذي يبخل بالزكاة والعياذ بالله يعاقب بالهم والغم والحزن. لماذا؟ لأنه حريص على ماله، وحريص على أن هذا المال لا يخرج من بين يديه، ولذلك تجد هذا الإنسان جماع مناع، فهو في هم من دائم، ويكفي أنه أصبح أسيرا لهذا المال، يخدم هذا المال. أليست هذه عقوبة؟ بلى وربي، هذا من أعظم العقوبات أن يبتلى الإنسان بهذا في الدنيا، وكذلك يبتلى بكراهية الناس له، فالناس لا يحبون البخيل ولا يحبون أهل الشح، يحبون أهل الكرم والجود. هذه عقوبة، هذه عقوبة، حتى أن بعض الناس قد يكون من أصحاب الصفوف الأولى في المسجد، ومن لا تفوته الجمعة والجماعة، لكن الناس يبغضونه. لماذا؟ لأنه ما يزكي ماله، حتى أهل بيته ربما يبغضونه. لماذا؟ لأنه ما يزكي، ما يخرج زكاة ماله. أما في القبر فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن مانع الزكاة يعذب في قبره، فقد جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، شدقين، ثم يقول: أنا كنزك، أنا مالك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، الآيات. وقال العلماء بأن المقصود هنا في القبر، في القبر، هذا الذي ذكره كثير من أهل العلم. وأما يوم القيامة فالنار، نسأل الله العافية والسلام، ويعاقب ويعذب بماله جزاء وفاق. قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاته إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، يعني تمشي عليه، كلما مضى عليه آخرها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها أقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذه عقوبة مانع الزكاة، نسأل الله العافية والسلام. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن المال الذي يملكه الإنسان في الواقع هو ليس ملك حقيقي، وإن كان يعني يسمى ملك حقيقي له يتصرف به في الدنيا، وإنما المال مال الله عز وجل. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت مستخلف على هذا المال، بدليل أن هذا المال نهايته أحد أمرين، إما في حادث وإما إلى وارث. إذا ما ذهب في حادث في الدنيا فسيذهب إلى وارث بعد وفاتك، فلماذا البخل؟ ولماذا الشح؟ ولماذا منع ما أمر الله جل وعلا بإخراجه؟ ولذلك أخواني وأخواتي بالنسبة للزكاة من أعظم يعني أركان الإسلام، ويجب على المسلم أن ينتبه إذا كان قد يعني رزقه الله مالا وهذا المال توفرت فيه شروط وجوب الزكاة فليبادر إلى إخراجه. طبعا المال من حيث وجوب الإخراج أو المال من حيث التصدق أو الإخراج على قسمين: زكاة واجبة وصدقة مسنونة. الزكاة الواجبة نوعان، زكاة الفطر يسمونها زكاة البدن، هذه فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، وزكاة المال. وزكاة المال، وسأذكر الأصناف التي يجب أن تخرج منها الزكاة. وأما الثانية فهي صدقة التطوع، صدقة التطوع، هذه أيضا رغبت فيها نصوص الشريعة، رغبت فيها نصوص الشريعة. طبعا مجلسنا الآن أوشك على الانتهاء، المجلس القادم إن شاء الله سأبدأ بذكر يعني المسائل الأخرى، سندخل فعلا في باب الزكاة من حيث بيان أصناف المال الذي يجب إخراج الزكاة فيه، شروط وجوب الزكاة، وبقية المسائل بحول الله تعالى وقوته. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.